إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان بن بطة في كتابه الجليل الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة، وهو المعروف بالإبانة الكبرى، في باب ذكر ما جاءت به السنة من طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا أبو محمد جعفر بن نصير الخلدي، وكان ثقة صادقا دينا فاضلا، قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ابن جابر التجيبي بمصر، قال حدثني أبو صالح محمد بن أحمد بن ثابت قال حدثنا أبو الأحوص القاضي قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي عبد الله بن الأشج أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سيأتي أناس يجادلونكم بشبهات القرآن، فجادلوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه صحيح، وقد أخرجه أيضا الدارمي واللالكائي والآجري والخطيب في الفقيه والمتفقه وابن عبد البر في الجامع. قال الإمام المصنف رحمه الله: وأخبرني محمد بن الحسين قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني قال: حدثنا عيسى بن حماد قال: حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن الأشج أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سيأتي أناس يجادلونكم بشبهات القرآن، فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. ذكر الإمام رحمه الله هذا السند بعقب الحديث قبله، لأن فيه متابعة عيسى بن حماد وهو ثقة لسعيد بن أبي مريم في الرواية السابقة. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر بن بكر قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الحساني، وقد وثقه الدارقطني والخطيب، وذكره ابن حبان في الثقات، قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا جعفر بن برقانة، وهو صدوق يهم في حديث الزهري، عن ميمون بن مهران قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، قال: إلى كتابه وإلى الرسول، أي ما دام حيا، فإذا مات فإلى سنته. وإسناده جيد، وقد أخرجه اللالكائي والطبري في التفسير وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: أخبرني محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن سهل قال حدثنا الحسين بن علي يعني بن الأسود قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن المبارك عن عبد الملك بن أبي سليمان وهو صدوق له أوهام عن عطاء وابن أبي رباح المكي ثقة فاضل فقيه كان كثير الإرسال عن عطاء في قول الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول قال إلى الله إلى كتابه وإلى الرسول إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أخرجه الآجري في الشريعة والطبري في التفسير وهو حسن لغيره لأن الحسين بن علي هو ابن الأسود كان سيء الحفظ. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد القافلائي بفتح القاف وسكون الفاء وهي نسبة إلى حرفة عجيبة اسم لمن يشتري السفن الكبار المنحدرة من الموصل والمصعدة من البصرة ويكسرها ويبيع خشبها وقيرها وقفلها القفل الحديد الذي فيها. فقيل لمن احترف هذه الحرفة القافلائي ويقال له أيضا القافلاني. قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عبد الله بن خراش الشيباني عن العوام بن حوشب عن سعيد بن جبير في قوله تعالى وعمل صالحا ثم اهتدى قال لزم السنة والجماعة. وهذا الأثر ضعيف لضعف عبد الله بن خراش. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى حدثنا جعفر بن محمد القافلائي قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا روح بن عبادة وكان ثقة فاضلة عن الأوزاعي عن مكحول قال القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. وقد صححه الحافظ في الفتح وأخرجه المروزي في السنة واللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة والدارمي في سننه القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. قال وقال يحيى بن أبي كثير السنة قاضية على الكتاب وليس الكتاب قاضيا على السنة. قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن إسحاق البزار قال حدثنا بشار بن موسى الخفاف وهو ضعيف كثير الغلط تركه البخاري قال حدثنا معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق قال قال الأوزاعي وكان يحيى هو ابن أبي كثير ثقة ثبت لكنه يرسل ويدلس. كان يحيى يقول السنة قاضية على القرآن وليس القرآن بقاض على السنة. وقد أخرجه الدارمي أيضا وهو أثر صحيح. السنة تبين ما أجمل وتوضح ما أشكل وتفصل ما أجمل. السنة تقيد المطلق وتخصص العام وتشرح ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. فلذلك يقول العلماء القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن لأن الله تبارك وتعالى كان يوحي بالسنة إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فهي وحي من عند الله جل وعلا، وهي شارحة لكتاب الله ومفسرة له ومخصصة لعامه ومقيدة لمطلقه ومبينة لمشكله. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا جعفر القافلائي قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية وثقة فقيه عابد قال: كان جبريل عليه السلام ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن ويعلمه إياها، يعني السنة كما يعلمه القرآن. وقد أخرجه المروزي في السنة والدارمي في سننه واللالكائي في أصول الاعتقاد، وهو أثر صحيح عن حسان بن عطية. كان جبريل عليه السلام ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن ويعلمه إياها كما يعلمه القرآن. قال الإمام رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي هو ثقة حافظ قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله عز وجل: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، قال: القرآن والسنة. أخرجه البخاري تعليقا ووصله ابن أبي حاتم. فالحكمة هي السنة، والذي يتلى في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم والخطاب معهن: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله، القرآن، والحكمة، السنة. فهذا ما يتلى في بيوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالسنة الحكمة، نسأل الله أن يؤتينا الحكمة. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر الحافظ بأردبيل وبأردوبيل بفتح الدال وضمها قال حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي قال حدثنا محمد بن المنهال الضرير وهو ثقة حافظ قال حدثنا يزيد بن زريع وأبو معاوية وهو ثقة ثبت قال حدثنا أبو نعامة العدوي وهو صدوق اختلط عن حجير بن الربيع وهو ثقة أنه سمع عمران بن حصين يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحياء خير كله. وقال بشير بن كعب: إن منه ضعفا ومنه وقارا لله. فقال عمران: أبا حجين من هذا؟ قلت: رجل ليس به بأس. قال عمران رضي الله عنه: سمعني أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: منه ضعف ومنه وقار، والله لا أحدثكم بحديث اليوم. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه وأحمد وأبو داود، وإسناد المصنف هاهنا صحيح. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة هو ثقة رمي بالقدر قال حدثني برد بن سنان هو صدوق رمي بالقدر عن إسحاق بن قبيصة هو صدوق يرسل عن أبيه أن عبادة بن الصامت خرج مع رجل أرض الروم فنظر إلى الناس وهم يتبايعون كسرة الذهب بالدنانير وكسرة الفضة بالدراهم. فقال: يا أيها الناس، إنكم تأكلون الربا. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبايعوا الذهب إلا مثلا بمثل، لا زيادة بينهما ولا نظرة، يعني يدا بيد. فقال رجل: لا أرى الربا يكون في هذا إلا ما كان من نظرة. فقال عبادة: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن رأيك؟ لئن أخرجني الله لا أساكنك بأرض لك علي فيها إمرة. فالذي راجعه كان أميرا للمكان، أميرا على ذلك الموضع من قبل عمر رضي الله عنه. فقال عبادة رضي الله عنه: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن رأيك؟ لئن أخرجني الله لا أساكنك بأرض لك علي فيها إمرة. فلما قفل أي رجع لحق بالمدينة، فقال له عمر: ما أقدمك يا أبا الوليد؟ فقص عليه القصة، فقال: ارجع إلى أرضك وبلدك، لا إمرة له عليك، فقبح الله أرضا لست فيها وأمثالك. وهذا الأثر صحيح، صححه الألباني وأخرجه ابن ماجة والطبراني في مسند الشاميين. فقبح الله أرضا لست فيها وأمثالك. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر، قال حدثنا أبو حاتم، قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، قال حدثني مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلا باع كسرة من ذهب أو ورق أي فضة بأكثر من وزنها. فقال له أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل. فقال الرجل: ما أرى بمثل هذا بأسا. فقال أبو الدرداء: من يعذرني من فلان أحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرني عن رأيه، لا أساكنك بأرض أنت به. ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب رضي الله عنهما فذكر ذلك له، فكتب عمر بن الخطاب إلى الرجل ألا تبيع ذلك إلا مثلا بمثل وزنا بوزن. هذا صحيح، وقد أخرجه أيضا البيهقي ومالك. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر، قال حدثنا أبو حاتم، قال حدثنا أبو الأصبغ عبد العزيز بن يحيى بن يوسف وهو صدوق ربما يهم، قال حدثنا محمد بن عمرو بن حزم والأنصاري عن الأعرج وعبد الرحمن بن هرمز ثقة ثبت عالم، قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول لرجل: أتسمعني أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تبيع الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم إلا مثلا بمثل، ولا تبيعوا منها عاجلا بآجل، ثم أنت تفتي بما تفتي، والله لا يؤويني وإياك ما عشت إلا المسجد. فلا حيلة له فيه، وإسناده جيد. وحديث أبي سعيد: لا تبيع الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم إلا مثلا بمثل ولا تبيع منها عاجلا بآجل، في الصحيحين. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر، قال حدثنا أبو حاتم، قال حدثنا سليمان بن حرب وأبو الربيع، واللفظ لسليمان بن حرب، قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف، والخذف كالحذف، أن يجعل الرجل على إصبعه حصاة ثم يطلقها بإصبع آخر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف وقال: إنها لا تصطاد صيدا ولا تنكأ عدوا، ولكنها تفقأ العين وتكسر السن. فقال رجل لعبد الله بن مغفل: وما بأس هذا؟ قال: إني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول هذا؟ والله لا أكلمك أبدا. أخرجه مسلم في صحيح. قال الشيخ رحمه الله معلقا: فاعتبروا يا أولي الأبصار، فشتان بين هؤلاء العقلاء السادة الأبرار الأخيار الذين ملئت قلوبهم بالغيرة على إيمانهم والشح على أديانهم، وبين زمان أصبحنا فيه وناس نحن منهم، وبين ظهرانيهم. هذا عبد الله بن مغفل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد من سادتهم، يقطع رحمه ويهجر حميمه حين عارضه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحلف أيضا على قطيعته وهجرانه، وهو يعلم ما في صلة الأقربين وقطيعة الأهلين. وعبادة بن الصامت وأبو الدرداء سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم حكيم هذه الأمة، وأبو سعيد الخدري يضعنون عن أوطانهم وينتقلون عن بلدانهم ويظهرون الهجرة لإخوانهم لأجل من عارض حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن نلقى أهل الزيغ في صباحنا والمساء يستهزئون بآيات الله ويعاندون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حائدين عنها ملحدين فيها. سلمنا الله وإياكم من الزيغ والزلل. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجا، قال حدثنا أبو نصر عصمة بن أبي عصمة بن الحكم، قال حدثنا أبو العباس الفضل بن زياد، قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل يقول: نظرت في المصحف فوجدت فيه طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا، ثم جعل يتلو: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وجعل يكررها ويقول: وما الفتنة؟ الشرك، لعله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيزيغ فيهلكه. وجعل يتلو هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وقال: وسمعت أبا عبد الله يقول: من رد حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو على شفا هلكة. وهذا الأثر أثر صحيح، وقد أخرجه اللالكائي والخطيب في الفقيه والمتفقه. قال الشيخ الإمام المصنف رحمه الله معلقا: فالله الله إخواني، احذروا مجالسة من قد أصابته الفتنة فزاغ قلبه وعشيت بصيرته واستحكمت للباطل نصرته، فهو يخبط في عشواء ويعشو في ظلمة، أن يصيبكم ما أصابهم، فافزعوا إلى مولاكم الكريم فيما أمركم به من دعوته وحضكم عليه من مسألته، فقولوا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو بكر محمد بن التمار ومحمد بن السري ابن عثمان التمار ترجم له الخطيب ولم يذكر فيه شيئا. حدثنا أبو بكر محمد بن التمار بالبصرة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن يحيى وابن أبي سمينة البغدادي أبو جعفر التمار وهو صدوق قال حدثنا سعيد بن عامر هو ثقة صالح قال حدثنا حميد بن الأسود هو الأشقر البصري وهو صدوق يهم قال قال رجل لمالك بن أنس أحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو من ذي الحليفة، وذو الحليفة ميقات أهل المدينة، فهذا الرجل يسأل مالكا أحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو من ذي الحليفة، فقال له بل من ذي الحليفة، فقال الرجل فإني أحرمت أنا من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقال مالك فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وإسناده حسن. قال لا تفعل. قال إني أريد أن أحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة. فقال وأي فتنة؟ إنما هي أميال أزيدها. فقال أليس ما تراه من أنك قد جئت بأهدى مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بفتنة؟ ثم تلا قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، كما قال الإمام أحمد وما الفتنة؟ الشرك، لعله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيزيغ فيهلكه. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء قال حدثنا أبو نصر عصمة بن أبي عصمة قال حدثنا الفضل بن زياد قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا وكيع قال حدثنا عمران وابن حدير السدوسي ثقة ثقة عن أبي مجلز وهو لاحق بن حميد السدوسي الثقة عن أبي مجلز قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما إن الله عز وجل قد أوسع والبر أفضل من التمر. قال إن أصحابي سلكوا طريقا فأنا أحب أن أسلكه. وهو صحيح عنه وذكره الحافظ في الفتح. قال الإمام المصنف رحمه الله حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسماعيل المقرئ الأدمي الثقة قال حدثنا زهير بن محمد بن قمير وهو ثقة قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي الثقة قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا سوادة بن زياد وعمر ابن مهاجر هو أبو جعفر الأنصاري عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى الناس لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا صحيح عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وقد أخرجه الدارمي والمروزي في السنة والآجري في الشريعة. قال الإمام المصنف رحمه الله أخبرني محمد بن الحسين ابن عبد الله قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا هاشم ابن القاسم الحراني قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن مكحول قال السنة سنتان، سنة الأخذ بها فريضة وتركها كفر، وسنة الأخذ بها فضيلة وتركها إلى غير حرج. وهذا صحيح عن مكحول، وقد أخرجه الدارمي والمروزي في السنة والطبراني في الكبير وكذلك في الأوسط مرفوعا عن أبي هريرة وهو موضوع، فلا يصح مرفوعا بل هو موضوع. ولكن ما معنى كلامي مكحول؟ السنة سنتان، سنة الأخذ بها فريضة وتركها كفر، وسنة الأخذ بها فضيلة وتركها إلى غير حرج. قال الشيخ الإمام المصنف رحمه الله، وأنا أشرح لكم طرفا من معنى كلام مكحول يخصكم ويدعوكم إلى طلب السنن التي طلبها والعمل بها فرض، والترك لها والتهاون بها كفر. فاعلموا رحمكم الله أن السنن التي لزم الخاصة والعامة علمها والبحث والمسألة عنها والعمل بها هي السنن التي وردت تفسيرا لجملة فرض القرآن مما لا يعرف وجه العمل به إلا بلفظ ذي بيان وترجمة. قال الله عز وجل، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولم يبين لنا ربنا تبارك وتعالى كيفية إقامة الصلاة ولا كيفية إيتاء الزكاة، وإنما بينت ذلك السنة، فمن لم يأخذ بها كفر، لأنه لن يصلي ولن يزكي ولن يكون كذلك. وأتم الحج والعمرة لله وذلك كالذي قبله، وكذلك مثله، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وقال تعالى، وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. وقال، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وقال، وأحل الله البيع وحرم الربا، فليس أحد يجد السبيل إلى العمل بما اشتملت عليه هذه الجمل من فرائض الله عز وجل دون تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوقيف والتحديد والترتيب. ففرض على الأمة علم السنن التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الجمل من فرائض الكتاب، فإنها أحد الأصلين اللذين أكمل الله بهما الدين للمسلمين وجمع لهم بهما ما يأتون وما يتقون. فلذلك صار الأخذ بها فرضا وتركها كفرا، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال الإمام رحمه الله محذرا وناصحا، وأنا أذكر حديثا يحتج به المبطلون للشريعة ويحتال به المموهون وأهل الخديعة ليعرفه إخواننا فيردوه على من احتج به عليه، وهو حديث رواه رجل جرحه أهل العلم بالحديث وأئمة المحدثين وأسقطوه، حدث بأحاديث بواطيل وأنكرها العلماء عليه. يعرف هذا الرجل بعثمان بن عبد الرحمن الوقاصي، وهو متروك، وقد كذبه يحيى بن معين. ثم ذكر الحديث الذي حذر منه لاحتجاج المبطلين للشريعة واحتيال المموهين وأهل الخديعة به على أهل السنة ليعرفه إخواننا فيردوه على من احتج به عليه. قال رحمه الله، حدثنا أبو الحسن أحمد بن زكريا بن يحيى بن عبد الرحمن الساجي البصري قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن الحارث المخزومي قال حدثنا يحيى بن جعدة المخزومي عن عمر بن حفص عن عثمان بن عبد الرحمن يعني الوقاصية عن سالم عن أبيه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا عمر، لعل أحدكم متكئ على أريكته ثم يكذبني، ما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله، فإن وافقه فأنا قلت، وإن لم يوافقه فلم أقل. قال ابن الساجي، قال أبي رحمه الله، هذا حديث موضوع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام المصنف رحمه الله، وبلغني عن علي بن المديني أنه قال، ليس لهذا الحديث أصل، والزنادقة وضعت هذا الحديث. قال الشيخ الإمام المصنف رحمه الله، وصدق ابن السادي وابن المديني رحمهما الله، لأن هذا الحديث كتاب الله يخالفه ويكذب قائله وواضعه، والحديث الصحيح والسنة الماضية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترده. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والذي أمرنا الله عز وجل أن نسمع ونطيع ولا نضرب لمقالته صلى الله عليه وسلم المقاييس، ولا نلتمس لها المخارج، ولا نعارضها بالكتاب ولا بغيره، ولكن نتلقاها بالإيمان والتصديق والتسليم إذا صحت بذلك الرواية. وأما السنة الواردة عنه صلى الله عليه وسلم التي تخالف هذا الحديث الموضوع التي نقلها أهل العدالة والأمانة، فهو ما حدثنا أبو جعفر محمد بن عبيد الله ابن العلاء الكاتب، قال الدارقطني ثقة مأمون، قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة وكان ثقة عابدا، عن أبي البختري وهو سعيد بن فيروز وهو ثقة ثبت فيه تشيع قليل وكان كثير الإرسال، عن علي قال وحدثني أبو صالح محمد بن أحمد ابن ثابت، قال حدثنا أبو الأحوص وحدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود وهذا لفظه، قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فظنوا برسول الله أهناه وأتقاه وأهداه. وهذا صحيح عنه رضي الله عنه، وقد أخرجه أحمد وابن ماجه والطيالسي، ولم يذكر الأعمش في حديثه أبا عبد الرحمن السلمي. إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فظنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم أهناه وأتقاه وأهداه. فهذا منهاج التعامل مع سنة رسول الله، أننا لا نضرب لها الأمثال ولا نعارض بعض الأحاديث ببعض، وإنما إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذنا به، والعقل إنما يعمل في مجاله لا يتجاوزه. والأئمة المتبوعون كلهم يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي، فلا ينبغي لأحد أبدا بلغه حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا يعمل به، بل يجب على المرء إذا بلغه الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثابتا عنه أن يعمل به. ولذلك شروط، لأن الحديث ربما يكون منسوخا وهو ثابت صحيح، وقد يكون معارضا بما هو أقوى منه، وقد لا يفهم على وجهه، إلى غير ذلك من تلك الأمور. وفي الجملة لا يجوز أبدا أن يبلغ المسلم حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا يعمل به. وقد رأيت ما كان من عبد الله بن مغفل لما هجر هذا الذي كان له رحمة فقطعه، ولم يبال لما أمره بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بخبره، فأبى إلا أن يحذف، فالتفت إليه فلما وجده كذلك أقسم ألا يكلمه. وكذلك ما كان من أولئك الأصحاب الذين مر ذكرهم منهم من يهجر أرضا فيها من يعارض حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويضرب له الأمثال ويأخذ برأيه تاركا ما بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا هو الأصل، وهذا هو المجتمع الذي تربيه الشريعة بالكتاب والسنة على هذا النهج المستقيم والطريق القويم. فتأمل بعد ما بين هذا وما نحن فيه، حتى من أولئك الذين يتصدرون المشاهد هنا وهنالك وهم يخالفون ما ثبت وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل لا يبالون أحيانا بما في كتاب الله صلى الله عليه وآله وسلم، فألسنتهم حداد وقلوبهم غلاظ وطباعهم جافية وأحوالهم مضطربة متقلبة، وكل ذلك بسبب عدم متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فخالف الله تبارك وتعالى بين القلوب وتخالفت الوجهات، وصار الناس في أمر مريض تسيل بسببه الدماء وتزهق بسببه الأرواح وتنهب بسببه الأموال ويعتدى بسببه على الأعراض وتقطع به الطرق، وكل ذلك بسبب مخالفة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فظنوا برسول الله أهناه وأتقاه وأهداه. قال الإمام رحمه الله: حدثنا ابن الصواف قال حدثنا عبد الله بن أحمد ابن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال عليه السلام قوله أو نحوه. وهذا الشعار الذي يخص به علي إنما يدور على ألسنة الروافض الشيعة، فإنهم يقولون علي عليه السلام وفاطمة عليها السلام والحسن والحسين عليهما السلام إلى غير ذلك. وقد مر ذكر مثل هذا، وأتبع أيضا في رواية عن علي رضي الله عنه. قال الإمام المصنف رحمه الله: فالذي ذكرته رحمكم الله في هذا الباب من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضضت عليه من اتباع سنته واقتفاء أثره موافق كله لكتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو طريق الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين والصحابة والتابعين، وعليه كان السلف الصالح من فقهاء المسلمين، وهي سبيل المؤمنين التي من اتبع غيرها ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. فإذا سمع أحدكم حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه العلماء واحتج به الأئمة العقلاء فلا يعارضه برأيه وهوى نفسه فيصيبه ما توعده الله عز وجل به، فإنه قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهل تدري ما الفتنة هاهنا؟ هي والله الشرك بالله العظيم والكفر بعد الإيمان، فإن الله عز وجل قال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يقول حتى لا يكون شرك، فإنه قال تعالى: وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، يقول الشرك بالله أشد من قتلكم له. ثم قال عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أعاذنا الله وإياكم من هذه الأهوال ووفقنا وإياكم لصالح الأعمال. قال الإمام رحمه الله: باب ذكر ما نطق به الكتاب نصا في محكم التنزيل بلزوم الجماعة والنهي عن الفرقة. هذا المصنف في بيان أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، في بيان أصول اعتقاد الفرقة الناجية، والشيخ رحمه الله تعالى يتبع فيه أحسن التقسيم، فإنه يبدأ بذكر الآيات ثم يتبع ذكرها بذكر الأحاديث والآثار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن أصحابه ومن تبعه. وقد بدأ رحمه الله تعالى بتوطئة بين يدي ما يريد، وذكر ما جاءت به السنة من طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بعدما ذكر ما ذكر من الآيات التي جاءت في الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا أحد الأصلين العظيمين اللذين لا يقوم الدين إلا عليهما. فأصل الأصول توحيد الله جل وعلا، ولا يمكن أن يوحد الله تبارك وتعالى إلا باتباع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وعليه فدين الإسلام العظيم يقوم على أصلين كبيرين، هما ألا يعبد إلا الله وألا يعبد الله إلا بما شرع. فأما الأصل الأول فهو معنى لا إله إلا الله، ألا يعبد إلا الله، فلا معبود بحق سواه، وألا يعبد الله إلا بما شرع، وفيه تجريد المتابعة للمعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. وذكر الإمام رحمه الله بعد أن ذكر هذا الأصل الكبير من وجوب طاعة النبي البشير النذير صلى الله عليه وآله وسلم، ذكر أصلا آخر من أصول أهل السنة والجماعة، وهو لزوم الجماعة مع ما ورد من النهي والتحذير من الفرقة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء بدين يدعو إلى الائتلاف وإلى نبذ الاختلاف. وإذا سلم الناس للكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، فلا بد أن ينزع الخلاف، والرد إلى الله تبارك وتعالى وإلى الرسول لا بد أن يقطع النزاع ويرفع الخلاف. فهذا أصل من الأصول العظيمة عند أهل السنة والجماعة. قال الإمام رحمه الله: أما بعد، فاعلموا يا إخواني، وفقني الله وإياكم للسداد والائتلاف، وعصمنا وإياكم من الشتات والاختلاف، أن الله عز وجل قد أعلمنا اختلاف الأمم الماضين قبلنا، وأنهم تفرقوا واختلفوا فتفرقت بهم الطرق حتى صار بهم الاختلاف إلى الافتراء على الله عز وجل، والكذب عليه، والتحريف لكتابه، والتعطيل لأحكامه، والتعدي لحدوده. وأعلمنا الله تعالى أن السبب الذي أخرجهم إلى الفرقة بعد الألفة والاختلاف بعد الائتلاف هو شدة الحسد من بعضهم لبعض وبغي بعضهم على بعض، فأخرجهم ذلك إلى الجحود بالحق بعد معرفته وردهم البيان الواضح بعد صحته. وكل ذلك وجميعه قد قصه الله عز وجل علينا وأوعز فيه إلينا وحذرنا من مواقعته وخوفنا من ملابسته، ولقد رأينا ذلك في كثير من أهل عصرنا وطوائف ممن يدعي أنه من أهل ملتنا وسأتلو عليكم من نبأ ما قد أعلمناه مولانا الكريم وما قد علمه إخواننا من أهل القرآن وأهل العلم وكتبة الحديث والسنن، وما يكون فيه إن شاء الله بصيرة لمن علمه ونسيه ولمن غفله أو جهله، ويمتحن الله به من خالفه وجحده بأن لا يجحده إلا الملحدون ولا ينكره إلا الزائغون. قال الله عز وجل: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال تعالى: ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وقال تعالى: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. وقال تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بلزوم الجماعة، وأن يمن علينا بالبعد عن الفرقة وأسبابها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.